وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض القواعد المتعلقة بالتفسير، فمما مضى أن حذف المتعلق يفيد العموم. ما معنى ذلك؟ حذف المتعلق يفيد العموم، نعم، الاسم والفعل إذا كان مقيدا فهو باق على ما قيد به، وأما إذا أطلق فيفيد كل ما يتضمنه ذلك اللفظ من المعنى. أيضا مما تقدم معنا مراعاة دلالات الألفاظ. وكم هي دلالات الألفاظ؟ 3: دلالة المطابقة، ودلالة قبل الالتزام، والتضمن والالتزام. قلنا والدلالة الأولى ظاهرة، والذي يحتاج إلى تأمل فيه هو دلالة الالتزام. فما معنى دلالة الالتزام؟ نعم، دلالة اللفظ على شيء خارج عنه ولكنه لازم له. أيضا من القواعد يعني حمل الكلام على التأسيس في القرآن أولى من جعله للتوكيد. ما معنى التأسيس؟ يعني إثبات معاني جديدة غير المعنى الأول. نواصل نقرأ. من هذه القواعد المهمة والتي قد سبقت إشارات إليها في دروس ماضية، قاعدة وهي: إذا ورد تفسير اللفظ بأكثر من معنى، إذا ورد عن السلف تفسير اللفظ بأكثر من معنى لغوي صحيح، لا بد من هذا القيد، يكون معنى لغوي صحيحا، وتحتمله الآية بلا منافاة بين تلك المعاني، فإن الآية تفسر بتلك المعاني كلها. ويكون ما ورد عن السلف من المعاني اللغوية الصحيحة إما من باب التمثيل، ورد عن كل واحد منهم ذكر شيء، إما من باب التمثيل أو ذكر جزءا من المعنى ولم يرد حصر المعنى كله، وهذه قاعدة مهمة ومفيدة. فإنك تجد في بعض الأحيان ترد في تفسير الآية أو اللفظ الواحد عن السلف أقوال كثيرة، إذا تأملت هذه الأقوال من حيث اللغة كلها صحيحة، وإذا تأملت هل بينها تنافي، لا تجد بينها تنافيا. فإذا في هذه الحال نحمل الآية على هذه المعاني كلها. ومن الخطأ أن نقول الصحيح كذا والآخر غير صحيح، لأنها كلها صحيحة، وكلام الله تعالى واسع المعاني، فكوننا نحصر معنى كلام الله في معنى معين مع ترك الأخرى هذا لا يستقيم. فمثلا سبق التمثيل لهذا مرارا، قول الله سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. إذا نظرت كلام المفسرين في تفسير الحسنة في الدنيا ما هي؟ منهم من قال الحسنة هي العلم النافع، ومنهم من قال الحسنة هي الأخلاق الطيبة، ومنهم من قال الحسنة الطاعة والعمل الصالح، ومنهم من قال الحسنة الزوجة الصالحة والذرية الصالحة، ومنهم من قال الحسنة المال والرزق الواسع. إذن هذه معاني كلها صحيحة من حيث اللغة، كلها حسنة من الله جل وعلا، أحسن الله تعالى بها إلى عباده. وهذه المعاني لا تنافي بينه، فكوننا نقول الحسنة هي العلم النافع لا ينافي قول من قال الحسنة هي الذرية الصالحة. فإذن هذه المعاني كلها تكون معنى لهذه الآية. فإذن معنى آتنا في الدنيا حسنة أي علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا وذرية صالحة وزوجة صالحة وكل ما يشمل ما يدخل تحت معنى الحسنة. ومن الخطأ أن نقول المراد بكلام الله هنا آتنا في الدنيا حسنة المال والرزق وليس المراد به العلم ولا الطاعة، هنا قصرنا كلام الله الذي معانيه عظيمة على معنى واحد. مثله أيضا قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فهذه الكلمة الصمد تجد عن السلف نحو 10 أقوال في معنى الصمد، منهم من قال الصمد هو السيد الذي تصمد إليه الخلائق أي ترجع إليه تحتاجه، وهذا جاء عن كثير من السلف. ومنهم من قال الصمد الذي لا جوف له، وهذا فسره به كثير من أئمة اللغة، وأنه يقال للشيء صمد إذا لم يكن له جوف. أي ليس مجوفا كالإنسان الذي هو مجوف وفي فراغ في داخله. ومنهم من قال الصمد الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ومنهم من قال الصمد الغني عن خلقه، ومنهم من قال الصمد تفسيره بقوله الذي لم يلد ولم يولد فهذا معنى صمد، وغير ذلك من الأقوال. منهم من قال الدائم بعد خلق والباقي، وجاء عن ابن عباس قال الصمد هو الحليم الذي كمل في حلمه، السيد الذي كمل في سؤدده، الكريم الذي كمل في كرمه، إلى آخره. إذا نظرنا هذه المعاني فكلها من حيث اللغة صحيحة، ولا ينافي بعضها بعضا. فقولنا نقول الصمد هو السيد الذي تصمد إليه الخلائق، لا ينافي قول من قال هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وأيضا هذا القول لا ينافي قول من قال هو الباقي بعد خلقه والغني عن خلقه. فكل هذه المعاني إذن هي معنى لقوله سبحانه وتعالى الله الصمد. ولا يحصر هذا اللفظ في معنى من هذه المعاني فقط، وهذا الذي يرجح ابن جرير في تفسيره، وكذلك ابن كثير، ونقل كلاما عن الإمام الطبراني في كتابه السنة، وأن هذه كلها صفات الله. أيضا مثل قول الله سبحانه وتعالى ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ما هو الرزق؟ وفي نحو من الآيات تجد من المفسرين من يفسر الرزق بالإيمان يقول هذا أعظم رزق، ومنهم من يفسر الرزق بالعلم، ومنهم من يفسر الرزق بالمال. وذكر كل معنى من هذه المعاني لا ينافي المعنى الآخر، وكلها معاني صحيحة من حيث اللغة، فنحمل الآية على هذه المعاني كلها. هذه قاعدة مهمة ونافعة للمفسر، قررها شيخ الإسلام رحمه الله ومثل لها وأعاد ذكرها في كتابه أصول التفسير. أيضا من القواعد المتعلقة بالتفسير قاعدة أيضا سبقت الإشارة إليها في أسباب النزول، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن هذا قول جمهور العلماء. ومعنى هذه القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أنه إذا كان لفظ الآية عاماً، لفظ الآية عام، ووردت في سبب خاص، فإننا نستدل بعموم لفظها وإن كان سببها خاصاً، فتنطبق هذه الآية على كل من شابه السبب الخاص. نعم، السبب الخاص هو أول من يدخل في تلك الآية لأنها نازلة فيه، لكن لا ينفي غير ذلك السبب، بل غيره يدخل فيه. وهذه القاعدة قد وردت نصا في الأحاديث، منها حديث ابن مسعود في صحيح البخاري أن رجلا قبل امرأة لا تحل له، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة يسأله، فلم يجبه بشيء، فحضرت الصلاة فصلى مع الناس، فلما فرغ من صلاته قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال هل صليت معنا؟ قال نعم. قال قد غفر الله لك. وأنزل الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أو قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا خاصة يا رسول الله؟ قال: بل لجميع أمتي كلهم. فهذه الآية سبب نزولها خاص، هذا الصحابي رضي الله عنه الذي قبل هذه المرأة وهي لا تحل له. فلما سأل قال: هل هذا الحكم لي خاصة أن الحسنات تذهب السيئات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو لجميع أمتي كلهم. أيضا جاء في صحيح البخاري عن كعب بن عجرة أنه في حجة الوداع رآه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، كثير الشعر كان. قال: ما ظننت أن الجهد قد بلغ بك إلى ما أرى. فرخص له أن يحلق، وهو محرم والمحرم ممنوع أن يحلق رأسه. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية التي فيها إباحة ذلك الفعل له: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أي ذبيحة. فكان كعب بن عجرة رضي الله عنه يقول: أنزلت هذه الآية في خاصة وهي لكم عامة، أنزلت في خاصة وهي لكم عامة، وأن من كان به أذى من رأسه في مرض واحتاج أن يحلق وهو محرم يجوز له ذلك، وعليه هذه الكفارة: إما أن ينسك نسيكة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فكان كعب يقول: هي نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وهذه آيات كثيرة أيضا في القرآن تبين هذه القاعدة المهمة. رجل ظاهر من زوجته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أوس بن الصامت، أي قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فجاءت زوجته تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آيات الظهار وبين كفارة ذلك. الآن إذا ظاهر إنسان في هذا الزمن هل نستدل بهذه الآيات أو لا؟ نستدل بها. لماذا؟ لفظها عام والعبرة بعموم اللفظ. وإن كانت هذه الآيات نزلت في سبب ذلك الرجل، بسبب ذلك الرجل، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيضا من القواعد المتعلقة بالتفسير، وهي من القواعد المهمة أيضا، أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، هذه 4 أبواب. إذا جاء قبل النكرة أحد هذه الأمور الأربعة، نفي أو نهي أو شرط أو استفهام فإنها تفيد العموم. وهذه أمثلتها كثيرة في القرآن، وهي قاعدة نافعة أيضا في بيان معاني الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هذه نكرات، نفس نكرة، لنفس نكرة، شيئا نكرة، فهذا يفيد العموم. ليس هناك أي نفس تملك أي شيء لأي نفس يوم القيامة. فلا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فهذه النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم. والنكرة الواقعة في سياق النهي قول الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. لا تجعلوا لله أندادا، ذا أنداد نكرة، والند هو الذي يصرف له شيء من العبادة من دون الله سبحانه بأن يكون ندا لله مماثلا له. فهذه الآية شاملة أنه لا يجوز أن يجعل لله تعالى أي ند، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من الأحجار ولا من الأشجار. لا يجوز أن تساوي غير الله بالله وتجعل لله تعالى ندا كائنا من كان. فلا يقول ها إنسان هذه الآية إنما هي في حق من يعبد الأحجار والأشجار، أما نحن نعبد الملائكة أو نعبد الصالحين أو الرسل. لا، الآية عامة، كل ند لا يجوز أن يتخذ مع الله تعالى ندا. مثل قول الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة، فتشمل شيئا من المشركات التي تشرك مع الله وتشمل شيئا من الشرك. فلا تشركوا بالله لا شركا قليلا ولا شركا كثيرا، وأيضا لا تشركوا بالله شيئا ممن تعبدونهم من دون الله، لا من له منزلة عظيمة عند الله ولا من ليس له منزلة عند الله، لأن شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء. أيضا نكرة في سياق الشرط، قال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فهذه الآية فيها النكرة بضر وفيها قول كاشف، فأي ضر؟ كل ضر يصيبك لا يقدر أحد سوى الله سبحانه وتعالى أن يكشفه عنك كائنا من كان. وإن يمسسك الله بضر، أي ضر، فلا يستطيع أحد أن يكشفه دون الله جل وعلا، لأن هذه كاشف نكرة في سياق الشرط. وإن حرف شرط، قال الله سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما هذه شرطية، وهذا يشمل كل رحمة. أي رحمة يفتحها الله تعالى للناس لن يستطيع أحد أن يمسكها. أو كانت النكرة في سياق الاستفهام، قال الله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فخالق هنا نكرة وقعت في سياق الاستفهام، فتشمل كل أحد، أنه لن يستطيع أحد الرزق العباد من دون الله سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض؟ أيضا قول الله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا؟ السمي هو الذي يسامي، أي يماثل ويشابه، فسمي نكرة في سياق الاستفهام فتفيد كل سمي، أي ليس لله من يماثل أو يساميه، لأن نكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم. فهذه أيضا قاعدة مهمة في تفسير القرآن، يستفيد الإنسان منها الأحكام، يستفيد منها عموم التشريع، وأن في حق كل الناس إذا وردت نكرة في أحد هذه السياقات الأربعة: سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. فهذه ثلاث قواعد مهمة ونافعة في تفسير القرآن، وسيأتي غيرها إن شاء الله.